قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من سهرة الجمعة، نكمل فيها مسيرتنا التي ابتدأناها في حلقة سابقة بعنوان دعوة غير العرب. وقد تحدثنا في لقاء سابق عن أهمية الدعوة إلى الله عز وجل، وعن أهم الصفات التي ينبغي أن تتوافر في الداعية إلى الله عز وجل، لا سيما إذا خرج من بلاد العرب إلى بلاد غير العرب يدعو إلى الله تبارك وتعالى. ومن باب التذكرة نذكر قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقول الله تبارك وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وادعو إلى ربك إنك على هدى مستقيم. وادعو إلى ربك، الآيات كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل تحث على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث بيّن أهمية الدعوة، حتى الحديث الذي نكرره كثيرا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ومن طرق الدعوة إلى الله أن يبث الإنسان ما علمه الله عز وجل، العلم النافع الذي ينتفع الناس به من هذه الأمور التي يجري خيرها للعبد حتى بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. أيها الأحبة الكرام، الدعوة إلى الله مقامها عال وشريف، لأنها مهمة الأنبياء، والذين يكرمهم الله تبارك وتعالى بأن يسيروا سير الأنبياء وأن يحذوا حذو الأنبياء في تبليغ رسالة الله عز وجل إلى أقوامهم هم بفضل الله تعالى ممدوحون من كتاب في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قالها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه أرضاه. وأيضا: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من اتبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا إلى يوم القيامة. الحديث في هذا الأمر يطول، ونحن نود أن نكمل المسيرة لنتناول مسيرة أنبياء الله على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وتسليماته، وكيف صبروا على لأواء الدعوة إلى الله عز وجل، وكيف ضحوا بكل غال ونفيس، وكيف هاجروا وتركوا أوطانهم وبلادهم التي نشأوا فيها وترعرعوا فيها من أجل تبليغ كلمة الله عز وجل. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، نزل عليه القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يفتر بين اقرأ وبين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعلى نهجه صلى الله عليه وسلم سار الصحابة الكرام والتابعون من بعدهم بإحسان، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يقتفون آثارهم. بداية أرحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ رزق خلف رزق الذي شرفنا في الحلقة الماضية ويشرفنا في هذه الحلقة أيضا، لنأخذ من خبراته يعني كما أشرت في المرة السابقة، لأنه رحل إلى عدد من بلاد غير المسلمين كثيرة، ونستطيع أن نأخذ منه بإذن الله تعالى أيضا وقفات تربوية من يعني دعوة الأنبياء وصبر أنبياء الله جميعا عليهم صلوات الله وتسليمه. بداية أرحب بصاحب الفضيلة، بارك الله فيك.
مرحبا، جزاك الله خير.
أهلا بك حبيبي، حياك الله وبياك. هيا قبل أن أشرع في يعني مناقشة ومحاورة أخي الحبيب الشيخ رزق، أتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء وأبتهل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفك الكرب وأن يفرج الهم عن قناة الرحمة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها باقية وسائر القنوات الدينية لتبث الخير ولتدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن جادلت وبينت فإنما تجادل بالتي هي أحسن، هكذا علمنا ربنا تبارك وتعالى، وأحسب القائمين عليها والقائمين على سائر القنوات الدينية بفضل الله تعالى يسيرون على هذا النهج النبوي أو على هذا النهج القرآني والنهج النبوي كذلك. لست معي شيخنا في هذه الدورة؟
بل أنا معك، بل يعني أصل إلى أبعد من هذا.
نعم،
وهو أن ليس المستهدف قناة الرحمة فحسب.
نعم،
بل كل القنوات يمكن.
نعم،
بل أكيد هي مستهدفة مثلها.
نعم،
وطبعا كلنا يعني نتعاون كما قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى.
نعم،
وإذا كان في عالم البشر إنما المؤمنون إخوة.
نعم،
فكذلك هذه القنوات كقنوات لأناس يعملون جميعا لخدمة الإسلام والدعوة إليه.
نعم،
إنما هن يعني إنجاز التعبير أخوات.
نعم، بارك الله فيك. طيب حياك الله وبيك، تفضل يعني وشنف أذننا ب يعني بمقدمة ابتداء، ثم بعد ذلك نقف مع نبي الله نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام باعتباره يعني أبرز الأنبياء الذين صبروا فترة طويلة جدا.
نعم،
وكان له همة عالية لم يفتر ولم يضعف حتى يعني أكرمه الله عز وجل ونجاه ومن معه من الذين آمنوا به وإن كانوا قليلا، حتى يتعلم الناس كيف يصبرون على الدعوة إلى الله حتى ولو لم يتبعهم إلا العدد القليل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
بداية ينبغي أن نعلم أن القصص القرآني كما بين الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك.
نعم،
كل قصص الأنبياء لتثبت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام وأفئدة الدعاء في الثبات على أمر الدعوة.
نعم،
وطبعا أبو الأنبياء من حيث الدعوة بل أبو البشرية كما يطلق عليه هو سيدنا نوح عليه السلام.
نعم،
يعني بعد الطوفان يعني.
نعم،
ففي قصة نوح عليه السلام تثبيت، وأيما تثبيت للدعاء، لأن سيدنا نوح عليه السلام بذل كل ما في وسعه، ومع هذا كما قال الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل، حتى يكون في ذلك عزاء لكل الدعاء. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والاثنان، والنبي وليس معه أحد. والله قال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام إن عليك إلا البلاغ، فالداعي إلى الله عز وجل إنما هو يرمي بذرة ثم ينتظر بعد ذلك العوامل التي تؤثر في هذه البذرة لتنمو ولتكبر. أهم هذه العوامل التي تجعل هذه البذرة تكبر أن يكون الداعية مع الدعوة داعيا الله عز وجل للناس بالهدى. يعني لما جاء الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، ثم عاد إلى قومه ليدعوهم فأبوا، فجاء مرة أخرى وقال يا رسول الله ادعوا الله على دوس فإنهم أبوا أن يقبلوا الحق. فقال النبي، فدعا النبي لهم وقال له قال اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، ثم قال له ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم. إذن على الداعي أن يكون موصولا بالله عز وجل. أيضا سيدنا نوح عليه السلام وهو يقدم يعني التقرير الأخير للدعوة يقول رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ثم إن يقول
فلم
يزيدن دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم، كلما شوف كلمة كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا. كل هذا، وبعدين يبين لهم في خلال دعوته أن هذه الدعوة فيها خير لكم في الدنيا والآخرة.
فقلت
استغفروا ربكم
إنه
كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا، برضو مشكلة في المياه أول مشكلة. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن الداعي إلى الله عليه أن ينظر إلى قصص الأنبياء. هذه القصص كما قال الله لنبيه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فنحن حين نقرأ القرآن برضو عندنا آفة خطيرة جدا. نحن حين نقرأ القرآن نتخيل أن القرآن نزل للصحابة ونزل للنبي عليه الصلاة والسلام وانتهى الأمر. يعني إذا كان الله يقول لنبيه أن الوظيفة الأولى للقصص القرآني تثبيت الأفئدة، فليس فقط لتثبيت فؤاد النبي فقط أو تثبيت أفئدة الصحابة فقط، بل كل هذا ممتد إلى يوم القيامة. هذه القصص لتثبت أقدام المسلمين الذين يشعرون في ساعة من ساعات الحياة أو في وقت من أوقات الحياة أنهم على ضعف، وتثبت أقدام الدعاة خاصة حين يجدون المتاعب والمشاكل وحين يجدون ما لا يحبون أن يكون مع هذا. عليهم أن يثبتوا وعليهم أن يستفيدوا من قصة نوح عليه السلام.
قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. لفتتني ولفتت يعني من قبل كثيرين، يعني 1000 سنة إلا 50 عاما، لما لم يقل 1000 سنة إلا 50 سنة؟ أو لماذا لم يقل 1000 عام إلا 50 عاما؟
أنا لا أدري.
يعني هي اللفتة طبعا تتدري بصورة جيدة.
لا،
لبث فيهم 1000 سنة. التعبير بالسنة يختلف عن التعبير بالعام.
نعم، السنة
للجذب
والقحط والشدة والعام للرخاء.
والعام للرخاء والخير. فلبث فيهم 1000 سنة. هذه تعطينا الملمح الذي تفضلت به، الصبر الجميل والطويل حتى ولو تجرع المرء مرارة هذا الصبر في سبيل الغاية العظمى، ويريد أن يبلغ عن الله عز وجل مراده، ويريد أن يقول للناس يعني قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما كان يقولها صلى الله عليه وسلم حتى في الأسواق. وهذه مهمة الداعية، الداعية يعني كأنه خلف للأنبياء يسير على نهجه فيتحمل. حضرتك ألمحت إلى جزئية وما آمن معه إلا قليل. بعض الدعاء ربما يسأل قبل أن يذهب إلى المسجد كم سيحضر في المسجد، المسجد ده قد إيه، عدده كبير ولا صغير، الجماهير قد إيه. أنا تعلمت من كثيرين من أساتذتنا، أنت تعلمهم جيدا، أنه يقول حتى ولو لم يكن أمامي إلا واحد. الحديث يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. قد يكون هذا الرجل الذي جلس أمام خير لك من حمر النعم. لا تعبأ ولا ينبغي أن يشغلك كم من الملايين الآن في الفضائيات مثلا يتابعون، أو من الألاف أو من المئات أو العشرات، الله أعلم. أنت ينبغي أن تؤدي الرسالة إن عليك إلا البلاغ، والله عز وجل يفتح قلوب من يشاء يعني لما يحب ويرضى. هذه المناسبة أدعو الإخوة وبخاصة في الغرب، أنا أعلم أن إيطاليا وألمانيا وأسبانيا فيه إخوة كثيرون يتابعون الخليجية، يعني يتواصلون معنا ويحدثوننا عن مشكلات الدعوة في الغرب، بخاصة مشكلات الدعوة في الغرب نحن نحتاج إلى أن نسمعها منهم لنتناقش سويا في هذا الباب، حتى إذا ما فتح الله ربما إن شاء الله عز وجل يكون عندنا بعض الحلول يعني من إخواننا. فالباب مفتوح إن شاء الله للتواصل سواء من داخل مصر أو خارجها بإذن الله عز وجل. شيخنا 1000 سنة تعب. كلمة سنة فيها التعب وفيها المشقة وفيها يعني الشدة والعنى. الذي لقيه من قومه ومن أمن معه إلا قليل. ثم إلا 50 عاما. العام فيه رخاء. يبقى كأنه في عاش سيدنا نوح 1000 سنة كاملة. 950 منها تعب، والـ50 اللي جاء فيها الرخاء وجاء فيها الطوفان وجاء فيها من آمن معه وحمل من كل زوجين في السفينة ونجاه الله تبارك وتعالى. نتابع إذن القول في يعني الحرص على هداية الناس كان ديدا نوح عليه السلام والأنبياء من بعده. هل انتقلنا إلى نبي الله إبراهيم ولا لسه في شيء عن سيدنا نوح؟
لا طبعا، هو واضح أن سيدنا نوح يعني بذل كل ما في وسعه. أيضا سيدنا إبراهيم يمثل الاهتمام بالجذور والفروع. الجذور في والده
الأب.
وطبعا نتعلم من نوح عليه من سيدنا إبراهيم عليه السلام طريقة الكلام مع مع الكبار مع الكبار عموما، لأنه هو واجه أباه حتى في كلامه مع النمرود لم يتطاول عليه. يعني ما لكن أول ما بدأ بالدائرة الضيقة بدأ مع أبيه. وانظر إلى كلامه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
يمسك عذاب
يعني أنا
مش يصيبه،
أنا أخاف من إني بس خايف عليك من الهوى.
نعم،
من بتاع العذاب.
عذاب كلمة عذاب نكرة أيضا.
نعم،
أدنى درجات العذاب.
فبعد ذلك نجد برضو شيء جميل جدا، برضو شيء بشيء يذكر. لما قال إبراهيم لأبيه يا أبتي، يريد له الهداية، لما طلب من ابنه أن يذبح قال له ابنه: يا أبتي افعل ما تؤمر.
نعم،
هذه بتلك
جزاء من جنس العمل.
نعم. فسيدنا إبراهيم يعني كان يهمه أن يهتدي أبوه.
نعم.
كذلك كان يهمه أن يهتدي ولده.
نعم.
حتى وهو طفل صغير كثير من الناس يبذل الأموال الطائلة ليؤمن لأولاده مستقبلهم والدنيوي، وهذا لا غبار عليه ولا شيء فيه، لكن المصيبة حين يريد أن يؤمن لأولاده مستقبل الدنيا ولا يؤمن لهم مستقبل الآخرة. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما خرج بزوجه وبابنه ووضعهم إلى جنب البيت الحرام قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا. هو مين اللي كان حيصلي في هذه اللحظة؟ هي واحدة فقط اللي تصلي، لكن قال ليقيموا، يعني حتى إذا لا كبر هذا الطفل الصغير وصار يعني من الذين يتحملون أعباء الرسالة، يعني أو يتحمل التكاليف، فيكون بجوار البيت فيقيم الصلاة مع أمه. وإذا ما تزوج وكان لها أولاد تكون الذرية تقيم الصلاة، فهو لا يفكر فقط لزوجته وإنما يفكر للذرية وللمستقبل المقبل. فسيدنا إبراهيم يعطينا هذا المثل: الرجل الذي يهتم بجذوره ويهتم بفروعه ومستقبل أولاده. كذلك نجد من سيدنا إبراهيم عليه السلام مع يعني مع هذا العطاء الكثير إلا أنه يشعر أنه ما قدم لله ما يستحق أن يقدمه، يشعر بالتقصير. هكذا ينبغي أن يكون الداعية، لا يأتي في نفسه، بل المسلم عموما
يتنمر،
لا يأتي في نفسه إن أنا قدمت الشيء الكثير. ده سيدنا إبراهيم عليه السلام نبي وابنه نبي، وهما يرفعان أطهر بيت في الأرض. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. وانظر بقى في النهاية: وتب علينا. يعني بعد شوف ابنه كان معرض للذبح وهو كان ألقي في النار، ويرفع القواعد من البيت، ويعني ألقى يعني وضع زوجه وابنته في الصحراء في مكان كل هذا، ومع هذا يقول: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
طب جميل، نأخذ أم جلال من ليبيا ونكمل. مرحبا أم جلال، السلام عليكم أم جلال.
السلام عليكم فضيلة الدكتور.
مرحبا أختاه.
أوف فضيلة الشيخ الضيف
الشيخ رزق، أهلا بيك، حياك الله وبياك.
الله يخليك، وعمره مقبول إن شاء الله
يا رب، تقبل منا ومنكم صالح العمل.
عفوا، يعني هي مداخلة فضيلة دكتور، عندي مداخلة.
تفضلي.
بالنسبة أنا عندي في إخواننا المسلمين في أثيوبيا، نرجو الداعيين والمسلمين اللي في أثيوبيا، والله يا فضيلة دكتور فيه مسلمات متزوجين مسيحية، احنا موجودين عندنا هنا في ليبيا، اثيوبيات هلبة شغلوا فيهم، احنا عندنا مكتب خدمات نشغل فيه. انت تعرف انت البيت المسلم لازم تخش واحدة مسلمة، يعني تصدق ونبي نسأل فيها تقول لي انا ابوي مسلم امي مسيحية وانا مسيحية ومسلمة، تقول لي انا متجوزة مسيحي. نرجو من اخوتنا المسلمين في افريقيا، بالذات في اثيوبيا، يرجو انه في صال بين المسلم والمسيحي لو سمحتوا. يعني المسلمين والله العظيم للأسف، والله نقعد نتأسف، والله نتأسف، تقول لي أنا مسلمة وتقول لي أنا مسيحية، نقول لها كيف أنت مسيحية، اسمك كذا، مثل زي ما تقول فاطمة اسمها نقولها كيف أنت اسمك تقولي لي أمي مسيحية أنا ما نعرفش بوي أنا عشت في يعني نبي لو سامحت يا فضيلة الدكتور بالقناة الخليجية القناة الفاعلة بالخير القناة المحايدة القناة بأفضل الحمد لله هي القناة الخليجية تبت في كل بيت في كل بيت مسلم في كل العالم بالإسلام مميزة صراحة يرجو مداخلة أم زي دعوة إسلامية يعني بين المسلم وبين المسيحي.
نعم بارك الله فيك أم جلال. أم جلال بتثير مشكلة في من أخطر المشكلات.
نعم.
يعني أن تتزوج المسلمة من غير المسلم.
نعم.
أو أن تكون في الأصل مسلمة وهي لا تدري عن الإسلام شيئا كما المحت في المرة السابقة عن بعض الناس الذين رأيتهم في إحدى رحلاتك.
نعم.
يعني كيف نتغلب على هذه المشكلة؟
وهذه المشكلة يتغلب عليها لابد أصبح الآن فريضة إذا وصل عالم الإسلام إلى هذا الحال فريضة على من يستطيعون أن يتحركوا وإن لم يستطيعوا أن يتحركوا من يستطيعون أن يحركوا يعني أنا قد لا أستطيع التحرك لكن أستطيع أن أحرك غيري وكذلك يلقى بالعبء على الهيئات الإسلامية إذا قصرت يعني أنا طبعا أنا زرت
والذين يعرفون يعني كما يعني تفضلت الأخت أم جلال يعني المحيطون بهؤلاء الأشخاص هم مسلمات أو ومتزوجات من غير المسلمين يعني يبقى الواجب عليهم ابتداء واجب عليهم عيني أعتقد يعني
صحيح هذا مثل جهاد الدفع وجهاد الطلب
أين
فالقريبين منها جهاد الدفع واجب عليهم لكن نحن أيضا مكلفون ربما لأننا نعيش في حالة أيسر ربما لأننا أتينا من العلم ولقربنا من الثقافة والحضارة وعندنا الكتب ميسرة وعندنا الوسائل الإعلام كثيرة يعني بدل هذه القنوات الفضائية التي تبث السم والدمار مش في العسل ده ما فيش عسل خالص
ليس هناك
في العالم الإسلامي وربما كان أصحابها ينفقون الملايين والمليارات لتضليل ولهدم وتضييع الشباب بدل ما أن ينفقوا هذا المال على هذه القنوات الخليعة أن يوجهوا هذا المال على الأقل لتوصيل الإرسال إلى هذه البلاد الضعيفة يعني يقيموا محطات هناك في البلاد
أنا بتحضرني كلمة إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك فإن كانوا يعني هم أقيموا في أماكن ترويج الرذيلة وترويج الفواحش وكذا وكذا فكأن الله عز وجل لا يعبأ كل ما يعبأ بكم ربي فيعني لكن نسأل الله لهم الهداية يعني يؤوبوا إلى رشدهم ويثوبوا ويتوبوا إلى الله عز وجل
نحن لا نقول هذا تجريحا لأحد
أكيد.
إنما يعز علينا أن ينفقوا أموالهم ثم يحاسبون عليها يوم القيامة
صحيح.
وأن يضيعوا شبابهم وأعمارهم ثم يلقون ربهم فيسألهم من أين أنفقت من أين اكتسبته وفيما أنفقت هذه مصيبة إنما هم إخوان لنا يعني المسلمون منهم إخوان لنا نود لهم أن نكون جميعا في سفينة النجاة وأن نكون جميعا كما قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو كنت تبحث عن الدنيا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وفي رواية والله أعلم بصحتها خير لك من الدنيا وما فيها لكن يبدو أن هذه الرواية فيها بعض لكن حمر النعم كانت أعظم الأموال عند العرب حتى أعظم من الذهب عندهم
حمر يعني النعم الإبل
الإبل الحمر يعني نعم فيعني نحن من هذا المكان ندعو إخواننا المسلمين الذين يقومون على قنوات فضائية أو يقومون على وسائل إعلام بأي شكل سواء مكتوبة أو مرئية أو مسموعة أن يوجهوا إلى إخوانهم المسلمين الذين لا يعرفون شيئا عن الإسلام أنا مرة كنت والله بأتناقش مع واحد فبيقول يعني كان بيدعو يستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام فأنا حبيت يعني أفهمه فبتدرج معه في الكلام فقول له يعني مين اللي خلق الدنيا دي قال لي النبي محمد عليه الصلاة والسلام فأنا عايز أقول ربنا عشان أقول له دعيه فقال لي محمد عليه الصلاة والسلام فأنا يعني أسقط في يدي لم أسقط يعني يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا وأن يعيننا ودي دعوة لعل الجميع يسمعها ويعني أن يغير مساره حتى يلقى الله عز وجل
إن شاء الله
فيكون موقفه أمام الله عز وجل يعني شيئا من مما قدمه يكون دافعا له عن النار ودافعا النار عنه
طيب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب
نعم
يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون دعوة من سيدنا إبراهيم عليه السلام. طبعا كل الأنبياء دعوا إلى عبادة الله وحده، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فتوصية سيدنا إبراهيم لبنيه بألا يموتوا إلا وهم مسلمون، والمعتركات التي واجهت سيدنا إبراهيم عليه السلام، النمرود أو يعني إلقاؤه في النار، قومه وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، يعني مسألة عرض قضية التوحيد على أقوامه على قومه على هؤلاء الناس جميعا، كيف يعني نوظف أو نوصف هذا مع يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. هو معنا الشيخ موسى الزهراني حبيبي، شيخ موسى الزهراني حي الله الحبيب.
يا شيخ موسى
يا مرحبا، يا مرحبا بالشيخ الدكتور عبد الرحمن والشيخ رزق،
بارك الله فيك يا شيخ موسى، حياك الله وبياك.
الله يبارك فيكم، وأنا سعيد والله برؤيتكم.
أحسن الله إليك، نحن أسعد بهذه المداخلة أو هذه الإشراقة.
بارك الله فيكم يا شيخ، والحقيقة يعني ليس عندي ما أقول، لكن أذكر قصص جميلة للشيخ رزق ليته يحدثنا بها
إن شاء الله
في رحلاته أظن في جنوب أفريقيا أو في غيرها.
نعم،
وبالذات يعني أكل الفول.
أنت عايز تسمع بقى الرحلات أو القصص اللطيفة اللي فيها الطرائف.
نعم، هي حقيقة متنوعة يعني، فيها دعوة وفيها
أكيد أكيد
وفيها الفول السوداني أيضا.
لا هو فيها فول وفيها برضو لحم، يعني هنقول الاثنين مقترنين يعني مع بعض.
بارك الله فيكم.
الله يخليك يا شيخ موسى، بارك الله فيك،
كل خير.
الله يحسن إليك حبيبي،
الله يبارك
حياك الله، شكر الله لك، الله يرضى عليك ويكرمك. طيب نكمل وبعدين ناخذ اللقطة التي يشير إليها الشيخ موسى.
سيدنا إبراهيم عليه السلام كما قلت في البداية يعني أنه مثال لمن اهتم بأصوله وفروعه
كويس.
وذلك جاء في بنيه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. طبعا ده يعقوب عليه السلام وصى بنيه كما وصى إبراهيم عليه السلام إسماعيل، وأكيد سيدنا إبراهيم وصى إسحاق، وإسحاق وصى يعقوب، ويعقوب عليه السلام وصى الأسباط، ووصى يوسف عليه السلام. فهذا يدل على أن الإسلام ليس جديدا كدعوة، وإنما هو دين آدم عليه السلام ودين نوح عليه السلام ودين إبراهيم عليه السلام وهو في
ودين موسى وعيسى
ودين موسى ودين موسى وعيسى عليهم السلام، وطبعا ودين سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. يعني اهتمامه بالجذور والفروع، وأيضا نلاحظ أن كل يوصي عند الموت نأخذ منها شيئا، أن الداعية لا يعني ينسى الدعوة حتى وهو على فراش الموت.
النبي عليه الصلاة,
النبي عليه الصلاة, الصلاة والسلام الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. سيدنا عمر عليه السلام وهو في يعني وهو مطعون ومطعون بخنجر مسموم، ويرى شيء قد يعني يستسهله بعض الناس ويقول إنه من القشور، يقول لما قال يعني ما
الشاب الذي
مع إنه ظل يمدح سيدنا عمر عليه السلام، وانصرف الشاب فلما ورأى طول ثوبه قال إلي بالفتى أو بالشاب، فرجع قال يا بني يعني ارفع ثوبك فإنه أتقى أنقى لثوبك وأتقى لربك، وهو على فراش الموت يدعو. كثير من الناس يظن أنه لما يدعو وبعد فترة معينة يعني خلاص بقى هو انتهى الأمر. لا، ده أنا أدعو، أنا الداعية أمامه ثلاثة أمامه، أنا لا أعرف هذا لكن أذكره وأنت عده. إما أن يموت، إما أن يهتدي المدعو، أو أن يموت المدعو، أو أن يموت الداعية، هم ثلاثة. يعني الداعية حاجة من الاثنين، يا إما يموت
لازم أعمل ده،
يا إما يموت يا إما اللي بيدعوه يموت، يا إما اللي بيدعوه يهتدي.
يبقى كأن هذا يعني دعوة إلى إصرار الداعية أن يكون على همة عالية في تبليغ الدعوة إلى آخر رمق،
ويستغلها في أي لحظة وفي أي وقت.
سيدنا
يوسف عليه السلام
هننتقل إليه، بس لما تخبرنا يعني القصة التي أرادها الشيخ موسى الآن،
يعني
وأنت في بعض الأدغال الإفريقية وكنتم مجموعة، ومسألة الأكل والشرب لمدة طبعا طويلة، ماذا كنتم تأكلون؟
الأكل كان بسيطا إلى أبعد الحدود، لكن كان سبحان الله كان طيبا ميسرا.
طيب
يعني
معنا اتصال، السلام عليكم. أخ محمد،
ازي حضرتك يا دكتور؟
مرحبا
وبرحب بفضيلتك.
ارفعوا لنا الصوت بس شوية.
ربنا يبارك في عمرك دكتور. بس اذن حضرتك يا دكتور لو سمحت.
اتفضل يا حبيبي.
بالنسبه لحضرتك بتتكلم عن الدعوه لغير العرب،
نعم،
وبالنسبه للمساجد اللي منع ابنها في سويسرا ومنع النقاب في فرنسا،
ايوه،
ونزلت حمله امبارح اول امبارح على فيسبوك واليوتيوب مسابقه لاحسن الرسومات اللي
في الرسول، أيوة، صلى الله عليه وسلم، معلوم،
ازاي احنا ندعي الناس ديت وهم جواهم الضغوط ديت اللي منع المساجد والنقاب وال...
ماشي يا محمد، ما دي لازم برضو احنا نواجه الناس لا نواجههم بالسوء.
انا مع حضرتك
اذا اساءوا الينا نحن نعلمهم ان اسلامنا يدعونا الى ان نحسن الى من يسيء، لاننا نريد ان ناخذهم وان ننتشلهم من وحدة الضياع التي هم فيها ومن هذه الهوة السحيقة التي غرقوا فيها ووقعوا فيها، هوة الشرك طبعا، الى نور توحيد الله عز وجل.
كلام حضرتك مظبوط يا دكتور، بس هم عندهم واضح لهم عندهم غير قابلية للدعوة.
ليسوا جميعا، الشيخ ابو اسحاق اول امس يعني على الهواء اسلم واحد وواحدة كانوا حاضرين المحاضرة. لا ليسوا جميعا، احنا لا ابدا لا نيأس، ولسه بنتكلم على الاصرار، يعني إصرار الداعية إلى الله عز وجل مهما كان. الله النبي عليه الصلاة والسلام واجه أبا لهب وأبا جهل وأمية بن خلف وكل هؤلاء، وكانوا يسبونه بل يسيرون خلفه عليه الصلاة والسلام ويقولون لا تصدقوه، وحاولوا قتله وحاولوا ضربه وحاولوا يعني آذوه كثيرا عليه الصلاة والسلام. احنا بنتكلم الآن عن الدعوة وعن صفات الداعية ووجوب الصبر على هذه الأخلاق الحميدة رغم يعني ما نلقاه من شدة ومن غير ذلك، حتى يستمر الدعاة إلى الله في طريقهم، وإلا لو يأسوا يعني ماذا نصنع وماذا نقول لله عز وجل؟ احنا تعبنا وخفنا من سب الناس لنا.
طب والمفروض العمل بالنسبة للمساجد اللي منع بناها في سويسرا والنقاب اللي ممنوع في فرنسا والمسابقة اللي نازلة على المواقع الانترنت،
نعم،
ازاي نتعامل مع الحاجات ديت وهم عندهم غير قابلية؟
هقول لك اخ محمد، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، احنا بنتلقى هذه الإساءات ونظهر الخير، وهم يريدون يعني يلوثون المصاحف، يلقون المصاحف، يعني يحاولون أن يرسموا النبي عليه الصلاة والسلام في أبشع صورة، يعني يمنعوا الأذان في المساجد أو يعني يهدموا المآذن، كل هذه يمنعوا الحجاب، ده عشان نعرف إحنا أن الديمقراطية والكلام الزائف الذي يعني يجملونه ويقولونه لأتباعهم هنا في بلاد المسلمين، وبعضهم يتشدق بهذا الكلام ليعلم الناس جميعا زيف هؤلاء وكذب هؤلاء. الآن حصحص الحق، لابد أن يفهم الناس هذا المعنى. حياك الله أخي محمد، بارك الله فيك، ويعني الملحوظة يعني هي في محلها، لكن مش معناه أنهم إذا سبونا أو فعلوا كذا نحن لا ندعوه، ونحن الآن لا نقول نحن سنتوجه إلى كذا، وإنما نحن نخاطب إخواننا الذين يعيشون بين ظهراني هؤلاء، كيف يتعاملون مع هؤلاء وكيف يسير الخط البياني في الدعوة إلى الله في هذه البلاد، سواء في إفريقيا، في أوروبا، في آسيا، في أمريكا أو ما إلى ذلك يعني.
وأيضا تعليقا على كلام الأخ، النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد من الطائف وجاءه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال والقصة معروفة، فقال عليه الصلاة والسلام لا بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. إن كثيرا ممن دخلوا في الإسلام في هذا العصر أو في هذا الوقت ربما كان أباؤهم مشركين، وربما كان أباؤهم ممن يحاربون الإسلام، وأحيانا الإنسان لا يستطيع أن يفعل كل ما يريد، فلا أقل من أن يفعل ما يستطيع أن يفعله، ونحن الآن نستطيع أن نفعل الدعوة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن كنا لا نستطيع أن نغير بأيدينا أو شيء، لأن هذا ليس من سلطتنا أو ليس من قدرتنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل من الإيمان أيضا التغيير باللسان، وأنت يعني تتكلم ولا أحد يستطيع ولا أحد يحجبك،
والفيسبوك واليوتيوب وغيره وغيره، نستطيع أن ندخل إلى هذا ونعرف الناس، وطبعا نخاطب إخواننا بقى المجيدين للغات العالم المختلفة، أن يبصروا الناس بالإسلام وأن يعرفوا الناس حقيقة الإسلام ناصعة مع السلوك طبعا الذي أشرنا إليه من قبل، يعني التطبيق العملي لما يدعو إليه الدين.
لا أنا فعلا يعني يحضرني الآن التركيز مع إخواننا المسلمين الذين يدرسون اللغات، عليهم أن يهتموا ويتقنوا هذه اللغات، يعني بنية أن تكون هذه اللغات سبيلا أداة، أو أداة من أدوات الدعوة إلى الله عز وجل، يعني اللي ربنا علمه لغة دوت يعني هذا يستطيع أن يستخدم هذه لخدمة دين الله عز وجل، فيكون فتكون مذاكرته حسبة لله،
نعم،
ويكون حبره مدادا في سبيل الله، ويكون وقته شيئا موقوفا في سبيل الله عز وجل. هذا إن أخلص النية في دراسة اللغة الأجنبية التي يدرسها، طبعا قد يحصل على وظيفة بها، لكن هذه النية لا تمنعه من الحصول على وظيفة،
نعم،
وتعطيه الجزاء من الله عز وجل،
نعم.
فيعني إخواننا الذين يحسنون اللغات، أيضا إخواننا الذين يعايشون هؤلاء الناس، نوصيهم بأن يحسنوا إليهم،
نعم،
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ونحن لا نقول يحسن إليه يعني تخاذلا أو شيء، لكن هكذا علمنا الإسلام. ويعني النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان يأتيه الرجل فيسيء إليه من غير المسلمين، فيقابله النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان،
نعم،
فإذا به يدخل هذا الكافر، يدخل في الإسلام.
نعم، معنا عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عبد
الرحمن، أهلا وسهلا ببهتيم،
مرحبا بضيفك الكريم.
أهلا بك، حياك الله،
ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
وفيك حبيبي،
يعني تفضل. يعني لكلام حضرتك، يعني الدعوة بأساليبها، يعني ممكن ناخد كلام، يعني كلام ألف رجل لا يؤثر في رجل، وفعل رجل يؤثر في ألف رجل.
الله.
واللغة عمرها ما كانت عائد في الدعوة،
نعم،
على ممر العصور، ولكن الأفعال، يعني كم من السواك كم أدخل من بلاد الغرب في الإسلام، والنقاب كم أدخل، واللحية كم أدخلت، والزي الإسلامي كم أدخل، فالأفعال أشد من الأقوال،
نعم.
وكمان حضرتك عندنا يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بسمامة بن أسار،
نعم،
إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شيء،
جايلنا سمامة،
نعم، وفي الآخر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام يسقيه من لبن ناقب،
نعم،
ثم يعفو عنه ويسلم هذا الرجل ويكون سبب في نصرة المسلمين في بقاع الأرض. وكذلك الرجل الذي حاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة،
نعم،
وكان يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كنت أبغض خلق الله إلي،
نعم،
والآن أنت أحب إلي من نفس التي بين جنبي،
نعم،
بابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم،
الله فيك.
وكذلك يعني قمة الرحمة،
نعم،
لما وقف على باب الملتزم وتحتيه 2000 أسير مقيدين بالسلاسل،
نعم،
والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تظنون أني فاعل بكم،
نعم،
فهذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم،
ربنا يبارك فيك يا عبد الله.
فنحن إذا يعني أوصلنا ما في قلوبنا للناس، الرحمون يرحمهم الرحمن،
الله يكرمك،
الله يرحم لا يرحم
الشيخ عبد الله،
أنا في السماء وجزاكم الله عنا،
الله يرضى عليك. أنا أعلم أنك جبت أيضا كثيرا من البلدان في العالم،
نعم،
بارك،
نعم،
الله فيك، وأكيد عندك يعني خبرات كثيرة، لعلنا إن شاء الله نستضيفك في قريب لنعرف أيضا هذه الخبرات ونطلع عليها، ليعرف يعني الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات شيئا من هذه التجارب الطيبة، بارك الله فيك وأحسن إليك. هننتقل ونرجع تاني للأنبياء،
نعم،
بس ناخد يعني الأكلة بتاعتك دي عشان ندخل على دعوة غير المسلمين في العصر الحديث،
نعم،
يعني الجهاد، أو نستطيع أن نقول عدد من الذين جاهدوا ودعوا إلى الله تبارك وتعالى في نهاية القرن مثلا 19 والقرن،
نعم،
20،
نعم،
هذه الأيام كيف أثروا وكيف وصلوا إلى هذه البلاد، وكم من الآلاف يعني فتح الله عز وجل قلوبهم لهؤلاء وأسلموا، يعني اخلط هذا بذاك.
بالنسبه يعني انا لا ارى ان يعني الاكله بتاعتي لها دخل في الموضوع.
لا هو فقط
إلا
يعني
من باب يعني الترويح، يعني من باب يعني من باب ان الداعيه ربما يتعرض لبعض المواقف الحرجه والصعبه، فان استطاع ان يتحمل فذاك في سبيل الله.
جميل.
وطبعا اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ربما خرجوا إلى غزوة من الغزوات وليس معهم سوى جراب من تمر،
تمر أحسن،
فطبعا هؤلاء قدوتنا،
نعم،
وكانوا يعني يمصون نوى التمر،
نعم، لما نفد،
نعم، يعني لما نفد،
نعم،
وفي النهاية أرسل الله عز وجل لهم ذلك الحوت، حوت العنبر،
نعم، بارك الله.
فطبعا الشيء بشيء يذكر، أنا لما كنت في إفريقيا كنت مع بعض إخواننا، يعني فربما كان معهم بعض المال قليل، وربنا كان فتح عليه، كان معايا فلوس، فقلت لهم طب أنا أديكم فلوس سلف.
كان عندكم كنتوا بتاكلوا ايه؟
ما انا هاصبر. فقالوا لا احنا نمشي على اقل مستوى.
نعم.
نمشي على اقل مستوى، دخلنا الى منطقه الاشياء فيها شحيحه.
نعم.
وعاليه الثمن، قلت لهم انا اشتركوا على حسابي سلف او خذوا وانا لا اريد، يعني الحمد لله موجود المال.
نعم.
فقالوا لا احنا، فاخترعوا ان هم جابوا شوال فول سوداني. طبعا شوال فول سوداني احنا بناكل السوداني المحمر المحمص يعني،
نعم،
شويه بنتعب منه. هؤلاء يعني جلسنا نأكل فول سوداني لمدة أكثر من 4 أيام متواصلة. فول سوداني ليل نهار. فأنا سئمت يعني. فقلت لهم أنا يعني لا أستطيع. أنا خلاص. قلت لهم من كثرة هذا الفول أوشكت أن أكون يعني قردا. فلا بد أن نغير هذا الطعام. فرفضوا. فأنا ذهبت واشتريت
جديا.
جديا. نعم. ويعني برضو من ضمن الحياة الجميلة
نعم.
في أفريقيا وأنا أدعو إخواني بالذات لأفريقيا لأفريقيا رخيصة الأشياء فيها رخيصة
نعم.
يعني ساعتها أنا اشتريت بما يعادل 8 جنيهات مصرية
جدي
جدي يعني. وفي حوالي 10 كيلو لحم
الشيخ سمير يمكن يكون عارف القصة
بس دي. الكلام ده
من زمن
طبعا أيوة كان في التسعينات يعني
أخونا سمير السلام عليكم
عليكم السلام
مرحبا
يا أستاذ الرحمن
حياك الله حبيبي سمير
حلمي مرحبا بك ويا الاخ الكريم رزق
اهلا وسهلا استاذ سمير
ربنا يعزك يا اخي
الله يبارك فيك
ربنا يبارك فيك
بارك الله فيك
تفضل انا ارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاه والسلام
هو القدوه والمثل الاعلى في الدعوه الى الله عز وجل
عليه الصلاه والسلام
فالدعوه الى الله ليست مسؤوليه العالم السلام فقط
نعم
ولكن الكل مشارك في هذا الدين العالم والحاكم والشعوب
نعم
فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قام بتاسيس الدوله الاسلاميه أخذ المهاجرين والأنصار قام ببناء المسجد عمل معاهدة مع اليهود مع اليهود أسس الدولة الإسلامية قام بصلح حديبية مع قريش ثم اتجه إلى ملوك وحكام العرب الغرب وغير والعرب جميعا فدعم الإسلام فسبب ما نحن فيه أرى من رأيي يعني هو تقاصر جميعا عن الدعوة إلى الله عز وجل سواء العالم او الحاكم
انت بتجيب للاخ على الاخ محمد يعني
يتكاتف.
نعم
فندعوهم الى الله عز وجل قبل ان يدعونا الى غير الله
نعم بارك الله فيك يا شيخ سمير بارك الله فيك يا شيخ سمير حياك الله
فالمهم لما اشتريت هذه طبعا اشتريته بدون ان يعني اخذ رايهم فرفضوا ان ياكلوا فانا دعوت بعض
يعني انت شويتها واكلتها لوحدك يعني
فانا يعني أكلتها مش في مرة واحدة طوال اليوم أكلت 3/4 تقريبا ومع العشاء يعني بعد ما تحللت عليهم أكلوا معي فطبعا ده شيء يعني من يعني شوف كيف تحمل هؤلاء الإخوة أنهم يأكلوا فول سوداني مدة 4 أو 5 أيام ربما كان أسبوعا إن لم تخن الذاكرة
يعني والحمد لله يعني برضه نماذج أن الناس بتصبر
تصبر وطبعا هذا يعني بيبقى له نتيجة يعني مع المشقة تجلب التيسير فالله عز وجل احيانا يعني كما يقول يعني المثل للمصيبه ضيقي تنفرجي
اشتد ازمه تنفرجي
اشتد ازمه تنفرجي فالانسان لما يجد المشاق والعقبات في الدعوه عليه ان يتحمل كل الانبياء تحملوا هذا يعني سيدنا نوح عليه السلام وسيدنا إبراهيم سيدنا
موسى
سيدنا يحيى عليه السلام قتل بسبب الدعوة إلى الله
نعم.
يعني سيدنا يحيى لما قال للملك لا يجوز لك أن تتزوج ابنة أخيك ففي النهاية قتله وهو نبي وتحمل هذا فالإنسان المسلم عليه أن يعرف أولا وأخيرا أنه يتحمل هذه الدعوة وأنها شرف له وأنه في حين يمشي في سبيل الدعوة إنما يسلك سبيل الأنبياء
نعم بارك الله فيك أحسن الله عليك طيب نشوف بقى الذين يعني خاضوا تجربة الدعوة لغير المسلمين من غير العرب
هو أنا عندي 3 نماذج يعني ومن بركة العلم إسناده إلى أهله
أكيد
هذه النماذج نموذجين أخذتهما أو ربما 3 من كتاب الشيخ الدكتور يعني
سيد حسين
سيد العفاني غفر الله له ولجميع علماء المسلمين
آمين
النموذج الأول لشيخ اسمه محمد توفيق ابن أحمد
نعم.
هذا الرجل سافر في بعثة هندسية إلى فرنسا
كان في مطلع القرن الماضي يعني 1929 تقريبا
يعني في بداية القرن العشرين في سنة 21 سنة 1929 1931 هذا الرجل يقول الكاتب عنه أسلم على يديه 4000 من الأجانب
ما شاء الله.
منهم قسيس كان يعمل أستاذا للأدب في جامعة الفاتيكان ومنهم قاضي جزيرة سان موريس ومنهم القائد الهولندي كيلينجر الذي سمى نفسه بعد ذلك محمد توفيق نسبة إلى الشيخ محمد توفيق سمى نفسه محمد توفيق كيلينجر هذا الرجل يعني بدأ بأنه عمل مجلة سماها مجلة التقوى.
نعم.
وبعدين
كان مهندس.
كان يعمل مهندسا. نعم. يعني هو أصلا
يعني
سافر.
يعني الشيخ مثلا.
لا لا لا. وهذا الشاهد.
نعم.
سافر ليحصل على إجازة أو لشهادة في الهندسة.
نعم.
فهو بدأ يعمل, وجد أن الإسلام مشوه.
نفس صورة الإسلام مشوهة.
صورة الإسلام مشوهة. مثلا في واحد من الناس جاء إلى مصر وأخذ بعض الصور لبعض الناس وبدأ يعني مثلا يصور صورة امرأة مثلا بتغسل على ترعة, صورة امرأة تركب الجمل خلف زوجها,
صورة التخلف الحضاري أو
كذا, ويبدأ يصور أن هذه صورة المرأة ويبدأ مثلا يجيب صورة رجل ويسير مع صديقه وامرأته تحمل الشيء على رأسها شيئا ثقيلا, ثم يقول وهذا الرجل زوج المرأة لصديقه إنها يعني تبذل معي وتساعدني ومع ذلك فأنا أنوي أن أطلقها وأن أتزوج غيرها أو أنا أنوي أن أتزوج عليها. وبرضه يجيب صورة بعض الناس وهم يطوفون حول الأضرحة, جاب صورة للسيدة ضريح السيدة نفيسة وحوله الناس, طبعا هذا كان في العشرينات قبل التقدم العلم الموجود الآن, يلطخون أعينهم بالطين وقال هذه صورة الإسلام وفي بلاد المسلمين
الصورة الشائعة للتخلف الحضاري.
فبدأ هذا الرجل
يموت للإسلام
يقول أنا هو كان في كنت أعرف شيئا من اللغة يسير, فلما عدت إلى سكني جاءت جارتي وسألتني هل صورة المرأة في الإسلام بهذه الصورة كما وصفها ذلك الرجل, قال لها لا. قال ثم بدأت أكتب على يعني لغتي الضعيفة ردا على هذا الرجل لأنشره في الجرائد, فقال فجاءت هذه المرأة وساعدتني و كتبت رد عليه وبات بعد ذلك عمل
مجلة
مجلة باسم وهمي تقريبا مجلة تبليغ الإسلام.
نعم.
وجعل عنوان المجلة هو عنوان سكنه.
نعم.
وكان يراسل الناس على أنها مجلة ويأتيه الرد على وكان ينشر مقالاته في الصحف باسم هذه المجلة ويأتيه الرد على بيت.
نعم.
من أعمال هذا الرجل أنه كان يدعو إلى الله بالمراسلة. يعني هو مثلا
يعني ممكن إخواننا الآن اللي بيحب الجلوس على الإنترنت
بدل ما تدخل للمواقع المشبوهة يمكن أن تراسل.
نعم.
هذا الرجل صنع عمل إيه, بدأ يعمل هذه المجلة, بعد ذلك فعلا أقام مجلة فعلا ومجلة سماها مجلة تبليغ الإسلام, وكان يكتب عليها يعني كان يطبع عددا قليلا يمكن يطبع ضعيفا, فكان يكتب عليها اقرأها وأعطيها غيرك ولا تكن بخيلا بها, وبذلك بدأ الناس يراسلون. من ضمن أعماله هو مثلا يعني يقول كنت أراسل بعض الناس, ومن الطرائف في هذا الموضوع أنه مرة أراسل أحد الناس في أوروبا, وبعدين بعد حوالي أكثر من 17 شهرا مراسلة يعني ما كانش من يوم وليلة, في النهاية أسلم ذلك الرجل, وكان مما أرسله إليه قصة إسلام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه, وبدأ الرجل يرد عليه ويبعث ويرسل إليه خطابا ليعترف له أو ليقر له أنه هو يعني يعلن إسلامه. بعد ذلك أرسل الغلام إلى, كان عنده ولد صغير, أرسل إلى هذا الأستاذ الشيخ محمد توفيق, أرسل الغلام إلى إليه
رسالة
ليقر فيها بالإسلام وليعلن إسلامه. فأرسل إليه يقول له يا بني أنت صغير فيعني فلا تتعجل الأمر, وحين تكبر أعلن إسلامك. فأرسل إليه الغلام وهل استأذن علي بن أبي طالب من النبي قبل أن يعلن إسلامه؟ فشوف حتى الرسائل التي كان يرسلها لم تؤثر فقط في الرجل الكبير وزوجه وإنما أثرت في الطفل الصغير. ليه؟ لأنه كان همه أن يدعو الناس إلى الإسلام. فهذا الرجل يعتبر مثالا لمن يحاول الدعوة الإسلام عن طريق الرسائل أو المراسلات أو عن طريق الكلام, لكن عن بعد, سواء بالمراسلات بالهاتف
في ان بعض الناس يعني دعت عن طريق المناظره.
نعم.
زي الشيخ احمد ديدات وزي الشيخ رحمه الله الهندي وغيره. في الزياره التي زرتها يعني قريبا في افريقيا او اوغندا على وجه التحديد, التقيت ببعض مؤسسي يعني المراكز الخاصه بالمسلمين الجدد, فاطلعوني على صور ومشاهدات وكتابات في بعض الصحف لاسلام بعض القساوسه الكبار في كينيا. نعم. كان في زيارة في كينيا ويعني دعوة أيضا إلى الله، فأسلم في مناظرة أحد أكبر قساوسة كينيا في ذلك الوقت، الاسم ليس في ذهني لكن رأيت الصور ورأيت يعني تعليقات كثيرة على هذا الموضوع. فالداعية بالفعل إذا أخلص لله عز وجل واستثمر يعني المكان الذي هو فيه حتى ولو كانت يعني الإمكانات ضئيلة، لا يعني ينبغي أن يتخاذل أي إنسان عنده القدرة على الدعوة إلى الله عز وجل بالكلمة، والكلمة طبعا الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الهادفة، والمؤمن يجاهد بلسانه ويده، والدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى تضافر الجهود. يعني نحن نريد أن نأتي بالمسلمين الذين شردوا بعيدا عن المنهج إلى الدين وإلى الإسلام، كلنا طبعا لنا أخطاؤنا ولنا تقصيرنا، لكن هناك من المسلمين من لا يصلون ومن لا يهتمون بالدين أصلا، ثم ننطلق أيضا أو ينطلق من هم في يعني قدراتهم أن يدعوا إلى الله عز وجل في هذه البلاد التي نتكلم عنها سواء إفريقية أو أسيوية أو أوروبية أو ما إلى ذلك. من شيخ رزق الذي تريد أن تحدثنا عنه أيضا من الذين بذلوا جهودا يعني وأثمرت بفضل الله تعالى في بلاد الغرب أو الشرق؟
هو في الهند.
نعم.
كان الشيخ رحمة الله الهندي عليه رحمة الله.
نعم.
هذا الرجل يعني كان داعية وكان معروفا بعلمه وورعه، وكان في أحد المنصرين كان اسمه فندر، وكان كبير المنصرين في الهند. هذا الرجل ألف كتابا سماه ميزان الحق. هذا الرجل، هذا الكتاب ميزان الحق، ليس هناك واحد من المنصرين على مستوى العالم يريد أن يدخل في تنصير المسلمين إلا كان إلا قرأ هذا الكتاب.
لابد أن يقرأ.
حتى أن الشيخ إبراهيم خليل وهو واحد من قساوسة مصر الذين
أسلموا
ألف كتابا بين فيه أهم الكتب، ذكر أربعة كتب يعني كل المنصرين يقرؤونها. ذكر أول كتاب، كتاب هذا الرجل فندر الذي هو ميزان الحق. لما ألف فندر كتاب ميزان الحق، الشيخ رحمة الله الهندي وجد أن كثيرا من الناس يتأثرون بهذا الكتاب، وبدأ يكون عندهم نوع من التشويش والخلل في عقائدهم. فأراد أن يدافع، فلم يكن أمامه سوى أنه يناظر هذا الرجل على الملأ. فدعاه لمناظرة على الملأ ويحضر من يحضر، لكن فندر رفض هذا وكان يؤجل ويهرب، لكن مع إصرار، وهذا المهم، الشيخ رحمة الله وافق فندر على أن يكون هذه المناظرة في حدود ضيقة، وأن تكون في حي اسمه حي مسيحي، يكون هناك أكثر فيه من فيه مسيحيين، ويكون مع الشيخ رجل يساعده ومع القسيس رجل آخر يساعده، وأن تكون المحاورة حول نقاط معينة محدودة. هذه النقاط تقريبا كانت خمس نقاط، حول النسخ يعني في عند النصارى النسخ والتحريف وألوهية المسيح والتثليث وإعجاز القرآن ونبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فيوم 11 نيسان سنة 1954 حضروا وفي للمكان اللي هو طلبه، اللي هو حي اسمه حي عبد المسيح، وكان في حدود ضيقة، لكن بعض الناس يعني مع الترجي والإلحاح دخلوا وحضروا المناظرة. أول يوم تناظروا في النقطتين الأوليين، وهي نقطة النسخ والتحريف. بعد هذا بعد المحاورة انهزم هذا الرجل في هاتين النقطتين، وكان النتيجة إيه؟ أنه تعرى وظهر خطأه. الشيء الثاني أنه اعترف هو نفسه، فندر هذا اعترف بوقوع التحريف والنسخ في الكتاب المقدس عندهم، واعترف بوجود 40,000 موضع خطأ، 40,000 موضع خطأ، وهو سماها سهو الكاتب. يعني الكاتب سهى عليه 40,000 مرة، وده يبقى كتاب يعتمد عليه. ثم بعد ذلك انسحب فندر وترك الهند، وتشاور مع زعماء رؤسائه، وقالوا تذهب إلى تركيا لتمارس نفس العمل. ولما راح إلى تركيا التقى بالسلطان بتاعها عبد العزيز خان، وهناك عند عبد العزيز خان بدأ يحكي قصة المناظرة، ولكن كذب
بالعكس،
يعني شوه الصورة. سلطان عبد العزيز خان، بعض الناس كانوا في الحج فعلموا أن الشيخ رحمة الله الهندي في مكة، فأخبروا السلطان أن الشيخ رحمة الله الهندي في مكة، فكتم السر وأرسل إليه وجاء به.
نعم.
وعرض
واجهه.
لا ولا ما واجهوش. هو
عرض على السلطان. نعم.
لا فندر هذا لما علم وجود الشيخ رحمة الله الهندي فر وترك تركيا. فطبعا وبدأ عبد الشيخ رحمة الله الهندي عليه رحمة الله وعلى جميع علماء المسلمين يعرض الواقع الحقيقي لما حدث في المناظرة. فطلب منه السلطان أن يؤلف كتابا يرد فيه على شبهات هذا الكتاب اللي اسمه ميزان الحق. فألف الشيخ كتابا سماه إظهار الحق اللي هو الموجود ومعروف عند الناس.
هذا كتاب من أهم
من
الكتب,
أهم الكتب
في الرد على
الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام.
نعم أحسنت بارك الله فيك. طبعا الشيخ أحمد ديدات يعني رحمه الله عز وجل طبعا في جنوب إفريقيا وكانت له أيضا صولات وجولات مع كثير من القساوسة, وقد أسس مركز نشر الإسلام أيضا سنة 1958 في جنوب إفريقيا. كان يوزع 100,000 نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم الإمكانات التي عنده 100,000 في الوقت الذي كان يوزع فيه غير المسلمين. يعني أنا أذكر أن ميزانية سويجارت اللي كان بينظره مليون دولار يوميا, مليون دولار يوميا كان. ولذلك كانوا يعني ينشرون ب102 لغة في العالم. وملايين أكثر من 84 مليون نسخة مثلا من الكتاب المزعوم أنه مقدس أو من الأشياء التي يريدون أن يلبسوا بها على المسلمين أو يلقوا بها يعني بعض الشبهات أو كذا. طبعا لابد أن يكون مسك الختام كلامنا على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فيما بقي من وقت نتكلم عن علو همته صلوات ربي وتسليماته عليه في دعوته إلى الله عز وجل في أحواله كله, سواء يعني كان في وقت ما قبل الهجرة في 13 سنة التي عاشها في مكة أو في 10 الأعوام التي قضاها بعد ذلك في مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تفضل.
هو طبعا النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام منذ نزل عليه أو منذ حتى منذ نزل عليه قوله تعالى اقرأ منذ هذه اللحظة وبعد ذهابه إلى ورقة ابن نوفل علم بعد لقائه بورقة أنه سوف يعني يتحمل شيئا عظيما, بل إن الله عز وجل قال له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. النبي عليه الصلاة والسلام لابد أولا أن نشير إلى السلاح الذي كان يعتمده لتقويته في الدعوة وهو قيام الليل. ولذلك بعدما ربنا عز وجل قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة, يعني الليل قيام الليل عون على الدعوة بالنهار. فهذه هي
لفتة مهمة للداعية.
الداعية لابد أن يلجأ إلى الله حتى ولو يعني بالليل على قدر ما يستطيع.
ركعتين في جوف الليل.
أقل القليل ركعتين في جوف الليل, ويلجأ إلى الله يدعو الله عز وجل أن يهدي الناس. يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.
يعني كأنه قاتل نفسه
أنت تقتل نفسك هما وحزنا عليهم لأنهم لم يهتدوا. هكذا ينبغي أن يكون قلب الداعية. الداعية كالطبيب ربما يتوجه إليه المريض بالأذى بلسانه أو بيده, لكنه يقابل هذا بأنه يريد شفاء المريض. النبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك. ربما يأتيه الرجل يسيء إليه فيعني يقابل الإساءة بالإحسان لعله يهتدي. شوف قصة ثمامة ابن أثال. والإمام البخاري برضو من باب الدعوة لما جاء في صحيح البخاري في كتاب المغازي وجاب قصة ثمامة قال قصة إسلام ثمامة ابن أثال ووفد بني حنيفة. الإمام ابن كثير في بداية والنهاية قال في هذا القران نظر, يعني قرن بين دي ودي ما العلاقة بينهما. فأنا يعني جاء في ذهني والله أعلم بقى إذا كان صوابا أم لا, كأن الإمام البخاري وإحنا عارفين الإمام البخاري في عناوينه
فقه في تراجمه
أتعب العلماء حتى يعني فكأنه والله أعلم أن الإمام البخاري يريد أن يقول أن ثمامة لما أسلم لم يسكت وإنما ذهب فعاد إلى قومه فدعاهم، فكان نتيجة هذه الدعوة أن جاء الوفد بعد الفتح، كأنه يريد أن يقول أن هذا الوفد نتاج دعوة ثمامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ثمامة إلى لما ثمامة خرج أولا ليعتمر، وخرجت سرية من سرايا النبي عليه الصلاة والسلام فأسرت، والأسر في الإسلام لا يراد منه إذلال الناس ولا تعذيب الناس، ولا كان عندنا جوانتانامو ولا أبو غريب ولا أم غريب، إنما شوف أسر فوضع في المسجد وكان يشرب من لبن النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو طعامه، يعني النبي كان يسقيه يطعمه طعامه ويشربه شرابه وأربطه في المسجد، ثم يمر النبي على ثم يقول ما عندك، فيقول يا محمد شوف الكلام يعني برضو فيه شغل، إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو عن شاكر، يعني إن قتلتني دمي لن يضيع هدرا،
وإن
أردت مالا أعطيناه، وإن تعفو تعفو عن شاكر. فبعد ثلاثة أيام يقول النبي عليه الصلاة والسلام أطلقوا ثمامة. فثمامة ودي برضو تبين لا يعني يعني عظمة معدن العرب، إنه ما أسلمش وهو مقيد، خرج واغتسل ثم عاد وقال للنبي عليه الصلاة والسلام والله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك ولا بيت أبغض إلي من بيتك، فاليوم لا وجهك أحب الوجوه إلي ولا بيتك أحب البيوت إلي، وأشهد أنك رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لحد آخر لحظة من حياة النبي يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم،
صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. صعد على الصفا ونادى بني هاشم وبني عبد مناف وغيرهم ودعاهم إلى توحيد الله عز وجل، وقال لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني ودعاهم إلى التوحيد، وصار في الأسواق وقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهو في الطريق قال يا غلام إني معلمك كلمات، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد، كل حياته صلى الله عليه وسلم كانت دعوة إلى الله تبارك وتعالى، مع الصغير ومع الكبير، مع الرجال مع النساء، حتى فتح الله عز وجل به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على دربه صلى الله عليه وسلم نسير، وأن يوفقنا لخدمة دينه واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يهدي بنا بإذن الله تعالى، وأن لا يستبدل بنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونشكر أخانا الحبيب فضيلة الشيخ رزق، وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.